أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1168: يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك.
67
ما أخذينا؟ نعم، أخذيها 67 أخذيها. أجمع الفقهاء على استحباب الدعاء للمالك ممن يأخذ الزكاة، واستدلوا له بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، إلى أن تقول الآية: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالآية الكريمة طلبت من النبي صلى الله عليه وآله أن يصلي على أصحاب الزكاة ويدعو لهم، لما في صلاته ودعائه سكن. فلا إشكال في استحباب الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ هو الفقيه أم العامل أم الفقير مباشرة. بل سماحة السيد يقول: مقتضى الاحتياط الاستحبابي في الفقيه أن يدعو، إذا كان أخذه للزكاة بالولاية، أن يدعو لصاحب الزكاة والمالك. قال: يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للمالك، سواء كان الآخذ الفقيه أم العامل أم الفقير. بل هو الأحوط استحبابا في الفقيه الذي يأخذ بالولاية. مسألة 1169: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب، وذلك لما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد الله بن عجلان السكوني قال: قلت لأبي جعفر صلوات الله عليه: إني ربما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به، فكيف أعطيهم؟ قال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل. فجعل المدار في الإعطاء هو على السبق في الهجرة والتفقه في الدين، الهجرة من البادية إلى المدينة كي يتفقهوا في الدين والعقل. فكل ما فيه فضل هو الميزان في العطاء وفي تقديم غيره وفي تقديمه على غيره. قال: يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب. نقطة ثانية: كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم، وذلك لما ورد في معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى صلوات الله وسلامه عليه قال: قلت له: لي قرابة أنفق في بعضهم وأفضل بعضهم على بعض، فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال: مستحقون لها؟ قلت: نعم. قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم. فالأقارب أفضل من غيرهم في دفع الزكاة لهم. قال: كما أنه يستحب ترجيح الأقارب وتفضيلهم على غيرهم. نقطة ثالثة: ومن لا يسأل على من يسأل، يستحب تقديم من لا يسأل على من يسأل، وذلك لما جاء في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج حيث ورد فيها: نعم يفضل الذي لا يسأل على الذي يسأل. النقطة الثالثة: وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل، يعني يستحب صرف صدقة المواشي على أهل التجمل. أهل التجمل هم الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هؤلاء الذين يكونون وجهاء وهم مستحقون للزكاة ولا يطالبون بها، ظاهرهم أنهم ليسوا فقراء لكن واقعهم أنهم فقراء، هؤلاء يستحب صرف صدقة المواشي عليهم، يعني زكاة المواشي تصرف عليهم، وذلك لما جاء في رواية عبد الله بن سنان أنه قال: قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين. الخوف في الجمال يكون زكاة الجمال، والظلف يكون في الغنم وفي البقر، فصدقة الخف والظلف يعني زكاة المواشي تدفع إلى المتجملين. قال: إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين، وأما صدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز، يعني صدقة وزكاة الغلات لأنها تكال، وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين. مدقعين يعني شديدي الفقر، باعتبار أن الدقعاء هي الأرض التي لا نبات فيها، هذه تسمى بالدقعاء، والمدقع الملصق أو الملصق بالدقعاء، يعني ملصق بالأرض كناية عن شدة فقره. فيقول الإمام: وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين. قال ابن سنان: قلت: وكيف صار هذا هكذا؟ ليش زكاة المواشي تعطى للمتجملين، زكاة الذهب والفضة والغلات تعطى للمدقعين، ليش؟ شنو الفرق؟ يسأل الإمام صلوات الله عليه. فقال صلوات الله عليه: لأن هؤلاء متجملون يستحيون من الناس، ذول ما يسألون ما يطلبون يستحون، فتدفع إليهم أجمل الأمرين، أجمل الأمرين اللي هي زكاة المواشي، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس وكل صدقة. فهذه أيضا دلت على أن صدقة المواشي تدفع إلى المتجملين. قال: وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل. ثم يقول سماحة السيد: وهذه مرجحات ترجيح الأقارب على غيرهم، من لا يسأل على من يسأل، صدقة المواشي تعطى للمتجملين، أهل الفضل يستحب تخصيصهم بنصيب زائد، هذه كلها مرجحات يقول، وقد تزاحمها مرجحات أهم منها، فيقدم الأهم على المهم، فحينئذ ينبغي ملاحظة الأهم والأرجح في المقام. لذا يقول: وهذه مرجحات قد تزاحمها مرجحات أهم وأرجح. مسألة 1170: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة. لو واحد دفع صدقة واجبة اللي هي الزكاة أو مستحبة، صدقة مستحبة تصدق على الفقير بمال بشيء آخر، فيكره له أن يطلب تملك ذلك الذي تصدق به ببيع ونحو ذلك، لما ورد في صحيحة منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله صلوات الله عليه: إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث. إذا صار انتقال قهري، كما إذا صدق على شخص من أرحامه ثم مات ذلك الشخص من أقاربه وكان هو الوارث، فهي تنتقل له حينئذ بالميراث، فهنا لا كراهة، رجعت إليه ولكن بسبب قهري لا بمثل البيع والشراء ونحو ذلك. قال: إلا في ميراث. قال: يكره لرب المال طلب تملك ما أخرجه في الصدقة الواجب والمندوبة. نعم، إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه فالمالك أولى به ولا كراهته. هذا لأن النص واحد هو أراد يبيع الزكاة، فقير، أنا أعطيته الزكاة وهو قومها، إيش قد قيمتها، وراد يبيعها، فأنا المالك أولى بهذه من غيري، ولا يكون كراهة في أن أتملكها بعد أن يقومها الفقير. ذلك للتصريح به في رواية محمد بن خالد قال أنه سأل أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الصدقة إلى أن قال: فإذا أخرجها فليقسمها في من يريد، فإذا قامت على ثمن، يعني قوموها، فإن أراد صاحبها أو فإن أرادها صاحبها قومها، هذا الفقير أو غيره تقومت والفقير يريد يبيعها، فإن أرادها صاحبها يعني المالك اللي دفع الزكاة فهو أحق بها. والأحقية يفهم منها بالملازمة أنه لا كراهة، ولا لو كان مكروه لما كان هو أحق بها. قال: نعم، إذا أراد الفقير بيعه بعد تقويمه، بيعه بيع ذلك الذي تملكه بالصدقة الواجبة أو المندوبة، فالمالك أولى به ولا كراهة، مالك عن الذي دفع الصدقة الواجبة أو المستحبة، كما لا كراهة في إبقائه على ملكه إذا ملكه بسبب قهري من ميراث أو غيره. وهذا للتصريح به في النص السابق، قال: إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث. إلا في ميراث، هذا دلت على أنه إذا كان السبب قهري فلا يوجد كراهة في ذلك. هذا تمام الكلام في زكاة الأموال. بعد ذلك يقع الكلام في زكاة الفطرة، ولا إشكال بين المسلمين جميعا في وجوب زكاة الفطرة، حيث أجمع المسلمون الخاصة والعامة على أنها واجبة إذا توفرت شروطها. وذكروا فوائد لزكاة الفطرة، فمن فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عن من أديت عنه، ومن فوائدها أنها توجب قبول الصوم، فعن الإمام الصادق صلوات الله عليه أنه قال لوكيله: اذهب فأعطي من عيالنا الفطرة أجمعهم ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت. قلت وما الفوت؟ قال الموت. وعنه صلوات الله عليه إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة وقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ويظهر من النصوص الشرعية كما في صحيحة هشام أن أول ما نزل في القرآن من الزكاة أريد به زكاة الفطرة، فإنه لم يكن للناس في ذلك الزمن أموال تبلغ النصاب. قال صلوات الله عليه نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة. فأول تشريع الزكاة كان المقصود منها زكاة الفطرة. والفطرة إما بمعنى الخلقة، فزكاة الفطرة أي زكاة البدن وزكاة الأبدان، فلهذا يعبر عنها بزكاة الأبدان من حيث أنها تحفظ البدن من الموت أو تطهره من الأوساخ. وأما المقصود من الفطرة هي الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فيصير المعنى زكاة الفطرة يعني زكاة الدين وزكاة الإسلام، باعتبار أن جميع المسلمين تجب عليهم هذه الزكاة، تصير هي زكاة الإسلام وزكاة الدين. وإما بمعنى الإفطار، فطرة يعني الإفطار لكون وجوبها يوم الفطر، فزكاة الفطرة يعني زكاة الإفطار، وهي كما قلنا واجبة بإجماع المسلمين إذا توفرت شروطها. ويذكر سماحة السيد الشروط المعتبرة في وجوبها. قال ويشترط في وجوبها البلوغ والعقل بلا خلاف فيه بين الفقهاء، فإن المجنون لا تجب عليه، وغير البالغ أيضا لا تجب عليه، ولعله لحديث الرفع رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، فلا وجوب على الصبي ولا على المجنون. وعدم الإغماء، وهذا أيضا متسالم عليه، فالمغمى عليه في وقت وجوبها لا تجب عليه. إذا واحد أغمي عليه في ليلة العيد قبل الغروب أغمي عليه واستمر به الإغماء مثلا إلى أن انتهى وقت الزكاة، فهذا لا تجب عليه بلا أشكال لا تجب عليه. إنما الكلام إذا أفاق في أثناء الوقت، وقتها باقي وأفاق، هل تجب عليه أو لا؟ يوجد كلام بين الفقهاء. قال وعدم الإغماء والغنى فلا تجب على الفقير، والحرية مقابل الملك والرق فلا تجب على المملوك والعبد، على تفصيل مذكور في محله. حرية بها تفصيل، هذا عبد قين لولا مدبر مكاتب، أكو كلام بين الفقهاء وتفاصيل، حيث أن هذه مسألة ليست ابتلائية في زماننا، سمع السيد لم يذكر هذه التفاصيل، قال على تفصيل مذكور في محله في الكتب المطولة يذكرون هذه التفاصيل. قال فلا تجب على الصبي والمملوك والمجنون والمغمى عليه والفقير، وهو يعني الفقير الذي لا يملك قوت سنة فعلا ولا قوة، كما تقدم في زكاة الأموال. هناك بينا شنو معنى الفقير، ذكرنا بعض المصادر، عقد سماحة السيد مجموعة مسائل لبيان صغرى كبرى الفقر والغنى، وفي بحث الخمس أيضا ذكرنا تفاصيل عن الفقير والغني. الفقير والغني هو بنفس المعنى الذي ذكر في زكاة الأموال وفي كتاب الخمس، وهنا المقصود منه نفس المعنى. والمشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يعتبر في وجوبها اجتماع الشروط المذكورة لي البلوغ والعقل وعدم الإغماء والغنى والحرية، ذن كن اجتمعا آن ما قبل الغروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب. قبل الغروب بلحظات يكون واحد مستجمع لهذه الشرائط، ويدخل عليه الغروب وهو واجد لهذه الشرائط، عند ذلك تجب عليه. وهذا قد استدلوا له بروايتين، هذا الذي ذكره المشهور، ويوجد نقاش في دلالتهما بل في سند أحدهما. طيب، ثم يقول فإذا فقد بعض هذه الشرائط قبل الغروب بلحظة أو مقارنا للغروب، كما إذا جن هذا قبل الغروب بلحظة أو أثناء الغروب جن أو أغمي عليه أو صار فقيرا، كان غني حسب لحظة صار فقير، قال لم تجب. هكذا ذكر المشهور، لأنه هذا فقد الشرائط، اشترطنا في الوجوب أن تكون الشرائط موجودة قبل الغروب وعند الغروب، فإذا فقد في هذه الفترة أحد تلك الشرائط لم تجب. فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارنا للغروب لم تجب. وكذا إذا كانت مفقودة فاجتمعت بعد الغروب، قبل الغروب مفقودة، كان فقير هذا قبل الغروب هو فقير، أو كان مغمى عليه أو مجنون، بعد الغروب صار غني، مات واحد من أقاربه وصار هو غني، صار ميراث انتقل له صار غني، لكن متى؟ بعد الغروب، أو أفاق بعد الغروب، هنا قالوا أيضا لا تجب عليه، لا تجب، لأنه عند وقت وجوبها اللي هو آن ما قبل الغروب وعند الغروب هو لم يكن واجدا للشرائط فلا تجب عليه. هكذا ذكر المشهور من فقهائنا. سماحة السيد يخالف، يقول مقتضى الاحتياط الوجوبي هو أنه متى ما تحققت الشروط التي ذكرناها مقارنة للغروب أو بعد الغروب تحققت، وإن لم تكن موجودة حين الغروب، إذا تحققت عند الغروب أو بعده إلى ما قبل انتهاء وقت زكاة الفطرة، فمقتضى الاحتياط أن يدفع زكاة الفطرة. طيب ما هو وقتها؟ راح يجي عن وقتها قبل صلاة العيد، يمتد إلى ما قبل صلاة العيد، ومن لم يصلي صلاة العيد يمتد إلى الزوال كما سيأتي، فهذا هو وقتها. من توفرت فيه الشرائط من ليلة العيد عند الغروب إلى آخر وقتها متى ما حصلت هذه الشرائط وجب الزكاة الفطر على الأحواض. كل هذا عملا بإطلاقات النصوص، حيث لم يقم دليل على اعتبار توفر هذه الشرائط قبل الغروب وعند الغروب، وإذا توفرت بعده فلا تجب، بل مقتضى الإطلاقات أنها تجب حتى وإن توفرت بعد الغروب ما دام وقتها باقيا. لذا يقول: ولكن الأحوط وجوبا إخراجها فيما إذا تحققت الشروط مقارنة للغروب، يعني وإن لم تكن قبله، إذا قبل الغروب خب بلا أشكال تجب مقارنة للغروب، بل بعده أيضا حتى لو بعد الغروب تحققت الشروط أيضا تجب ما دام وقتها باقيا. مسألة 1171: يستحب للفقير إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعوله. تقدم أن من شرائط زكاة الفطر الغنى، فلا تجب على الفقير، ولكن رغم ذلك أجمع الفقهاء على استحباب إخراجها للفقير. الفقير يستحب له أن يخرج الزكاة عن نفسه وعن عياله الذين يعول بهم. وأما كيفية إخراج هذه الزكاة بأي طريقة يخرجها، فقد دلت عليها موثقة إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: الرجل لا يكون عنده شيء من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها، أي يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله. هاي الفطرة ما عنده إلا أن يدفع عن نفسه فقط، فيأكلها هو وعياله لو ينطيها الواحد غريب. قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه، يترددونها عنهم جميعا فطرة واحدة. هاي الكيفية اللي بينتها الرواية، يعني هذا يدفع الفطرة لمن؟ الواحد من عياله، وهذا ثاني يدفعها للثالث، والثالث يدفعها للرابع، وهكذا.
ما محدد العمر مثلا من الكبير الصغير
كذا؟ لا ما محدد، بس إذا كان شنو غير بالغ صغير أو مجنون، هو راح يجي أنه هو يتملكها هذا الولي، ثم يدفعها نيابة عن من؟ عن المجنون، عن الصغير. فهكذا يداولوها بينهم، ثم بعد ذلك يخرجونها، آخر واحد يدفعها لمن؟ إلى الفقير، يدفعها يعني إلى شخص آخر من خارج العائلة. لذا يقول: يستحب للفقير إخراج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يعوله، وإذا لم يكن عنده إلا صاع واحد، ما عنده بس هذا الصاع، تصدق به على بعض عياله. صاع اللي راح يجي 3 كيلوات، قدر متيقن 3 كيلو، تصدق به على عياله، ثم هو هذا العيال اللي قبضه يتصدق به على آخر منهم من العيال، وهكذا يديرونها بينهم. خب بعدين شنو يأكلونه هذا الصاع لو يطلعوه إلى شخص آخر؟ سمعت سيقول: مقتضى الاحتياط الاستحبابي أنه عند انتهاء الدور آخر واحد يطلع إلمن هذا الصاع إلى شخص أجنبي، مو هم يأكلون. ليش احتاط؟ لأن الإمام هكذا قال: قال يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه، يترددونها فتكون عنهم جميعا فطرة واحدة، ثم يعطي الآخر عن نفسه. هاي شو يفهم منها؟ أن هم ذولي يعني واحد يعطي الثاني وتبقى بيناتهم، لو هذا الآخر فالشخص آخر أجنبي طلعوها ينطوه إياه، بها احتمالية كل منهما ذهب إليه بعض الفقهاء، فيصير مقتضى الاحتياط أن مو هم يأكلوها، يدفعوها إلى شخص شنو آخر، شخص أجنبي عنه لذا تعتصم حسين. قال والأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبي، كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه ويؤدي عنه. يعني شلون؟ هو الولي هذا الأب عندهم صاحهم ذول 3 كيلوات تمر، يدفعها لمن؟ الواحد من أبنائه، أو يدفعها لزوجته، فهي الزوجة تملكتهم باعتبار فقيرة، زوجة تدفعها لمن؟ الواحد من الأبناء فيتملكه. هذا الواحد من الأبناء بعد ما يتملكه هم يدفع لا أحد أخوته، مو؟ وبعدهم صغير، عندهم مجنون، هذا المجنون شلون يدفعون له؟ قبضه كلا قبض، ما يقبض هذا، فشلون؟ ذاك اللي قبض أحد الأبناء أو الزوجة يدفعها المنوب إلى الأب إلى الولي. هذا الأب فقير حسب الفرق، فراح يتملكها. من يتملكها الأب راح يدفعها نيابة عن من؟ عن هذا المجنون أو الصغير، بعد ما تملكها بالقبض يدفعها نيابة عن المجنون أو الصغير، فهو يقبضها لنفسه لكونه فقيرا، وبعد أن يقبضها يكون قد تملكها، فيدفعها بعد ما تملكها يدفعها عن من؟ عن هذا المجنون، عن الصبي، لأن هو الولي وهو المعيل بهم، فيدفعها عنهم. لذا يقول كما أن الأحوط استحبابا إذا كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه، هذا الصاع يتملكه يقبضه، لأن هو فقير هذا الولي، يأخذه من زوجته، يأخذه من أحد أبنائه، فيتملكه لنفسه ويؤدي عنه. بعد ما يتملكه يدفع عن من؟ عن الصغير، عن المجنون، ويؤدي عنه، يعني عن المجنون أو الصغير. مسألة 1172 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.